لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قوله تبارك وتعالى، باب قوله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
قال أبو عبد الله،
قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث متفق عليه، ذكره الإمام البخاري في صحيحه في أربعة كتب في أربعة مواطن، فاقتصر في كل كتاب على موطن واحد، اثنان منها قبل هذا الموضع وواحد بعده. وأما الذي قبله، إن تأملنا موضوع الحديث فإننا سنقول أنه سيذكره في كتاب التهجد وفي كتاب التفسير، وأما الموطن الذي بعده فقد ذكره في كتاب التوحيد. وهذه القصة فيها فوائد مهمة، وهي تلزم اليوم في تأصيل أمر غفل عنه الباحثون ويحتاجه الحريصون، وسيأتينا ذكره في محله إن شاء الله تعالى. قوله، قال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف عملي. وتفسير النبي للقرآن قليل باللسان، وأما تفسيره بالأركان والمواقف العملية فهذا هو الغالب عليه، فقد أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم وقد فعل. ودليل ذلك ما قالته عائشة لما سئلت عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن، فكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بيانا عمليا. وأفادت الحادثة بربطها مع الآية أن المراد بقوله تعالى الإنسان في الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أن الإنسان ليس المراد به الكافر، وإنما يشمل المسلم والكافر، بل يشمل التقي والبر والفاجر. فكان علي من سيد الأتقياء، وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم الآية عليه في موقف ما يأتينا تحليله. فإذا قوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الجدل وحب الدفاع عن النفس بالقول والعمل أمر مركوز في فطر الناس، ولا يستغني عن ذلك ولا يبتعد عنه إلا الكمل منهم. فالذي يقبل النقد ويقبل النصيحة وصدره منشرح ولا يحفز قواه النفسية للرد على من انتقده، هذا الكامل من الخلق. وأما الناقص الذي كثرت عيوبه وكثر جهله فإنه لما يسمع نقده يحفز قواه على ما يسميه الناس اليوم بالتبرير، وكلمة بررة أو فعل بررة فعل لا وجود له البتة في القواميس العربية، وصوابه سوغه، فإنه يجند جميع قواه ليسوغ لنفسه الخطأ، ليسوغ لنفسه الخطأ، وليأتي بمسوغات بسبب وقوع الإنسان في الخطأ. وهذا للأسف كثير عند أهل الديانة، وينبغي للعاقل من الناس أن يترفع عن ذلك. ومن سمع نقده فعليه أن ينشرح صدره وأن يبحث عن عيبه. قيل للأحنف بن قيس: كيف ست قومك؟ قال: ما سمعت أحدا يكره شيئا في إلا اجتنبته، ما سمعت أحدا يكره شيئا في إلا اجتنبته. فبهذا يسود الإنسان، يعرف الإنسان منزلته ويترقى في الخير عن هذا الطريق. ثم قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالأصل في المجادلة إن ذكرت في القرآن أن تكون بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والأصل في الجدال أن يكون متأخرا عن الدعوة، فالأصل في البداية أن يدعو الإنسان، فإن اضطر للجدال فيكون الجدال آخر المطاف. والجدال من مستلزماته ألا يقع انشراح في الصدر للوحي فيقع الجدال، وهذا هو السر فيما يظهر ويبدو في وضع الإمام البخاري رحمه الله تعالى قصة علي في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فكان الأجدر والأولى بعلي رضي الله تعالى عنه أن يستسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب للطاعة والحكمة، وألا يعارض ذلك بالمشيئة والقدرة. كان الأصل فيه أن يستجيب للطاعة والحكمة التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يعارض ذلك بالقدرة، أن أرواحه أن أنفسنا بيد الله، كما تأتينا في القصة وتأتينا ألفاظها مطولة، ونوجه ذلك على ذلك في حينه. ومما ينبغي أن يذكر أن العبد إن اضطر للجدال فينبغي أن يؤخر حجته ولا يقدمها، كما فعل موسى عليه السلام مع فرعون، أو قل مع سحرة فرعون، فلما قالوا له: نلقي أم تلقي؟ قال: ألقوا. فإذا اضطررت اضطرارا للجدال فلا تصدع بحجتك ولا تتقدم بحجتك وتأخر، فإنك إن قررت حجتك فإن الذي يجادلك يأخذ عليك شيئا ليس هو من صلب دعوتك، فيشغلك عن دعوتك بأشياء جانبية كثيرة وليست من مصلحتك أن تخوض فيها. ولكنك إن سمعته وذكر حججه وباطله فإنك تكر عليها ويختم المجلس، والخير تمتلئ به النفوس والقلوب. وهذه فائدة بديعة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية، قال: ينبغي للعبد أن يؤخر الحق، لأن في سنة الله إن الحق يظهر شيئا فشيئا كالفجر. انظر إلى ما يسمى بالصحوة في هذه الأيام، كيف بدأ من إيران ثم ظهر عوارها وزيفها وعيبها، ثم اشتد ساعد الحزبيين، ثم ضعف شيئا فشيئا، ويبقى الحق على هذا الحال حتى تظهر دعوة الله سبحانه التي يحبها الله ويرضاها. وهذا مصداق قوله سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فلازم قوله بل نقذف بالحق على الباطل أن الحق يتأخر على الباطل وأن الباطل يسبق الحق، وهذه سنة مضطردة لله سبحانه وتعالى. فعلى العاقل إن كان حريصا على رد المجادل للحق أو رد المستمعين للحق عليه أن يتحلى بالسمت الحسن وبالصمت، ثم يسمع حجة المبطل ثم يكر عليها، فحينئذ بإذن الله تعالى تزول ويبقى الحق في القلوب والعقول، ولا يصنع ذلك إلا الموفقون من الفحول. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. الحديث أورده الإمام البخاري من طريق الزهري، فمداره على الزهري، وعندنا من طريقين شعيب بن أبي حمزة وله نسخة حديثية، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري في البخاري ومسلم كثير، هذه نسخة حديثية مشهورة ومشهورة جدا، وهذه النسخة لها أصول خطية محفوظة ما زالت. ثم الطريق الثاني عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري، إسحاق بن راشد عن الزهري، الإخبار والتحديث حاصل في جميع الإسناد، لكننا نحتاج أن ندقق، وليتكم تدققون وتنظر في درسنا القادم في سماع عتاب بن بشير من إسحاق بن راشد. وبعض الإخوة يقول فحصت الصحيحة فلم أجد تصريحا من عتاب بسماعه من إسحاق. الذي يزعج ويقلق في موضوع البخاري النسخ، النسخ كثيرة، وحينئذ أنا أريد أن أحصر ما لا يجده الأخوة ثم أعرضه على نسخ خطية متينة فيها مقابلات على نسخ معتبرة، فإذا وجدنا في بعض النسخ التصريح يكفينا ذلك المؤنة كما يقولون. إسحاق بن راشد ثم شعيب، كلاهما شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين ابن علي قال رضي الله عنهما. من المراد بقوله رضي الله عنهما؟ حسين بن علي عن من؟ أن علي بن الحسين عن حسين بن علي عن علي، هذا من أصح الأسانيد لعلي، من أصح الأسانيد لعلي علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه وهو الحسين بن علي عن جده، وهذا من أشرف الأسانيد التي جمعها العلماء في من روى عن أبيه عن جده، فقد جمع ابن قتلبه كتابا مطبوعا سماه من روى عن أبيه عن جده، وأشرف الأسانيد على الإطلاق في من روى عن أبيه عن جده الإسناد الذي معنا، علي بن الحسين عن حسين بن علي صبط النبي ولد فاطمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أشرف الأسانيد وأصحها وأنظفها فيما روى عن أبيه عن جده. قال رضي الله عنهما، عنهما علي والحسين، علي وولده الحسين، أخبره أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه، طرقه قال طرقه وفاطمة، طرقه وفاطمة، إيش إعراب فاطمة؟ معطوف على منصوب، والمنصوب الضمير، إن النبي طرق عليا، طرقه الهاء هذه معطوفة، طرق عليا وفاطمة، وطرق فاطمة، فهذه منصوبة على ضمير في محل عطف، على عطف على ضمير، طرقه وفاطمة، أن رسول الله طرقه وفاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية في البخاري بالليل، لا في رواية في البخاري ليلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة. واختلف أهل اللغة ما معنى طرقة، ولذا الإمام البخاري اختار قولا. فعلى الرغم من أن الإمام البخاري عمد أصالة في صحيحه إلى ذكر الحديث المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مزجه بفوائد حديثية متعددة منها الغريب. ولذا ماذا قال الإمام البخاري عقب الحديث؟ قال كلاما متينا يبين فيه معنى فعل طرقة. قال أبو عبد الله، من المراد بقال أبو عبد الله؟ البخاري. كان المؤلفون قديما خصوصا إذا جردوا أحاديث أو نصوص فقالوا كلاما، يقول قال فلان يسمي نفسه، قال أبو عبد الله يعني البخاري. قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق. إذن الإمام البخاري يرى أن الطروق الإتيان بالليل، ثم استدل بقوله الطارق والسماء والطارق النجم، ثم قال الثاقب النجم الثاقب، قال الثاقب المضيء. فأقسم الله عز وجل بالنجم ثم المضيء. الشاهد من هذا الكلام أن الطارق عنده إتيان ليلا. وبعض أهل اللغة كابن فارس في معجم المقاييس يقول طرق أتى سواء كان بليل أو نهار. فإذا كان طرق أتى فحينئذ يكون لقوله في الرواية الأخرى في البخاري طرق النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة ليلة، يكون لها موقعها أنه طرقه بالليل ولم يأته ولم يطرقه بالنهار. وأما إذا كان طرق الإتيان بالليل فتكون ليلة يستفاد منها أحد أمرين، إما التأكيد على أن هذا المجيء كان بالليل، والأحسن منه أن يقال إن ليلة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه في ليلة واحدة، يعني ليلة يعني مرة أو مرة في ليلة واحدة. وإلا فعندنا من الأحاديث كما عند النسائي في الكبرى والطبري في التفسير ما يفيد أن طروق النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة في تلك الليلة كان على نوبتين، على مرتين. فأخرج النسائي وابن جرير من طريق من حديث حكيم بن حكيم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة، علي وعلى فاطمة من الليل، فأيقظنا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فصلى هويا من الليل، صلى قطعة من الليل بعد أن طرق الطرقة. قال فصلى هويا من الليل ثم رجع فلم يسمع لنا حسا، فرجع إلينا فأيقظنا. وصنيعه صلى الله عليه وسلم في هاتين النوبتين أو المرتين مع علي وفاطمة إنما هو امتثال لأمر الله عز وجل، فامتثل قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فبالصلاة تشمل أن تأمر أهلك بالفريضة وأن تأمر أهلك بالتطوع بالرواتب، بالتطوع بالتنفل بما في ذلك قيام الليل. فعموم قوله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة يشمل جميع أنواع الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة هذا صنيعه صلى الله عليه وسلم مع أهله. وخواص أهله ابنته وابن عمه، ابنته فاطمة وزوجها ابن عمها ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي. وأمر أهلك بالصلاة، تأمل معي، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الله أفرده في أسباب زيادة الرزق، حصول الرزق في أسباب زيادة الرزق، فذكر من أسباب زيادة الرزق أمر الأهل بالصلاة. فمن داوم على أمر أهله بالصلاة وسع الله له في رزقه. تأمل معي أول الآية مع آخرها، وأمر أهلك بالصلاة، ولم يقل واصبر عليها، وإنما قال واصطبر. واصطباره صلى الله عليه وسلم كان أن أيقظه ثم رجع فصلى هويا من الليل، ثم رجع مرة أخرى، ثم رجع مرة أخرى، فوقعت الحادثة المذكورة في هذا الكتاب الذي معنا، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، لم يقل واصبر. والطاء زيادة في المبنى، وعلماء البلاغة يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فالواجب أن تصبر وأن تصبر على الصبر أيضا، أن تصبر وأن تصبر وأن تصابر أيضا، أن تصابر نفسك، أن تدخل الصبر على نفسك بأن تأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر أهلك نحن نرزقك، ثم أمر أهلك العاقبة لك، والعاقبة للتقوى. هذا التقي، هذا الذي الله عز وجل يضع له العاقبة. فمن كان حريصا على أهله آمرا إياهم وقدوة لهم، فلا بد أن يستقيم حالهم وأن يصلح شأنهم، لا بد أن يصلح شأنهم ولا يبقون في حالة مشينة، نسأل الله العافية. إذن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة تخص من بين سائر النساء بأنها سيدة، سيدة أهل الجنة، هذه واحدة. وفاطمة أطهر من جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأطهر من جميع النساء، لأنها بطعة وقطعة من رسول الله. قد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، يا الله، قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطهر الخلق محمد، فهي قطعة منه. ولذا وقع في مفاضلة بين أهل السنة والشيعة، يغالون في ذلك، في المفاضلة بين فاطمة خاصة وعائشة أيهما أفضل. والذي أعي أهل العلم فاطمة وخديجة أمها، وبعض أهل العلم الكبار توقفوا في المفاضلة بين خديجة وفاطمة، وإنما كلمة الأئمة المحررين أن فاطمة أطهر في عرقها وأصلها من عائشة على طهر عائشة، وأن عائشة في نفعها الإسلام والمسلمين أشد من نفع فاطمة. فعائشة نشرت السنن وكانت فقيهة وعلمت وأفتت، فهي من حيث إفادة الصحابة وتعليم الدين فاطمة أفضل من عائشة، عائشة أفضل من فاطمة. وأما من حيث طهارة الأصل ففاطمة أطهر من عائشة. والواجب علينا حال المفاضلة، إن فاضلنا من حيث الأصل ألا يكون المفضول مطعونا فيه. دائما متى أصبح المفضول مطعونا فيه حرمت المفاضلة، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. لما سمع النبي، والسياق والسباق قد يفهم منه شيء من انتقاص في المفضول، غلق النبي باب المفاضلة. فكل المفاضلات، المفاضلات بين آيات القرآن، سور القرآن، لا يجوز أن يفهم منه التنقيص في المفضول، حتى المفاضلة في المشايخ. إذا فاضلت بين المشايخ لا يجوز لك أن تفاضل بين المشايخ وأن تقصد من المفاضلة أن تطعن في المفضول. قد يتميز بعض الفضلاء، بعض طلبة العلم، بعض العلماء، يتمايز بعضهم عن بعض، لكن أن تذكر المفاضلة من أجل أن تطعن في المفضول فهذا في الشرع ممنوع، فهذا في الشرع ممنوع. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا في زيادة ليلة، فقال لهم ألا تصلون. في رواية عند البخاري قال ألا تصليان، ألا تصليان، وهذه تفيد فائدة جميلة، أن أقل الجمع اثنان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. إن تتوبا اثنان إلى الله فقد صغت قلوبكم. قلوبكم جب وتتوبا
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم في التحريم. طيب إيش الآيات التي فيها المفرد المثنى وفيها جمع؟ وفيها جمع عليها. أنا سردت جملة من الآيات في شرح الورقات.
شيخنا الله يحفظك.
سردت جملة من الآيات في شرح الورقات وهذا النص المذكور عندنا.
قلوبكم.
هذا النص المذكور عندنا يفيد أن أقل الجمع اثنان. ألا تصليان؟ ألا تصلون؟
جمع.
فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله. إنما أنفسنا بيد الله. من أين أخذ هذا علي؟ أنفسنا بيد الله غيب يحتاج دليل. وأخذه من قول الله عز وجل في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها. فنفس الميت بيد الله فأخذه من الآية. قال إنما أنفسنا بيد الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صحيح الاستدلال صحيح. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوب قال قلوب قلوبكما. فالقلوب جمع ولا مثنى؟
جمع.
قلوب
جمع.
جمع قلوب جمع. تتوبا فقد صغت قلوبكما. فقلوبكما جمع. والكاف للخطاب. والكاف للخطاب وليست قلوب ليست مثنى وإنما قلوب جمع. قلوب جمع. فالاستدلال بالآية صحيح. نعود للحديث. فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله. فيه جواز الاقتباس من القرآن. في رواية حكيم عند النسائي الكبرى قال علي فجلست وأنا أعرك عيني وأنا أقول والله ما نصلي والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا. إيش كان يقول؟ والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا. إذن النبي يرشده لطاعة فيها قرب من الله وهو يحتج على ذلك بإيش؟ بالمشيئة والقدرة. يحتج على ذلك بالمشيئة والقدرة. الأصل في من أمر أمر وجوب حتم لازم أو أمر ندب كهذه الحادثة. هذا الأمر أمر ندب قيام ليل. من أمر بعبادة وطاعة فماذا ينبغي أن يقابلها إن كان تاركا لها؟ أن يعترف بالتقصير وأن يظهر الاستغفار. إذا أمرت بعبادة وطاعة لله ولو كانت ندبا وإن لم يترتب على عدم فعلها إثم فإذا أمرت فالأصل أن تستشعر بالتقصير وأن تلهج بالاستغفار دون أن تعارض ذلك بقدرة الله ومشيئته. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا صنع. قال فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. البعث أصله في اللغة الإثارة من المرقد، الإثارة من الموضع. كل شيء ثورته بعثته. والمراد هنا فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا أي إن شاء الله أن يوقظنا أو قضنا. هذا المراد. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك. هنا صار في شيء يسمى في علم البلاغة صار في شيء اسمه التفات. كان الخطاب يتكلم عن نفسه يقول: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عند البخاري فيها حين قلت له، هذه الرواية حين قال له، فأصبح القائل ولده الحسين. وفي الرواية أخرى حين قلت له، هنا لما قال حين قال له أصبح فيها التفات، كان يتكلم عن نفسه ثم أصبح يتكلم عن الغائب، وهذا يسمى التفات. حين قال له ذلك قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم، ما رد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة لما يقوله العلماء في قواعدهم الفقهية أن السكوت جواب في بعض الأحيان بدلالة السياق والسباق، وأحيانا بدلالة ما يسمى بالأعراف العادة محكمة. السكوت جواب، النبي ما قال شيئا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ما تكلم معه شيئا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به، وأمر أهلك بالصلاة على أحسن وجه وأتمه وأكمله وأفضله في حق أقرب الناس إليه، وأراد منهم أن تكون لهم المنزلة العليا عند الله بقيام الليل، فلم يأمرهم فريضة، فالأمر بالفريضة إنما يكون للعاصي، والأمر بالراتبة إنما تكون للغافل، والأمر بالقيام إنما تكون للفاضل، الغافل تأمره بالراتبة والسنة، والفاضل تأمره بما؟ قيام الليل. وهذه المراتب الثلاثة دل الحديث على أنها داخلة في عموم قوله وأمر أهلك بالصلاة. فانظر إلى تقصيرنا، وانظر إلى أهمية الأمر بالصلاة والتواصي بها، وأن المطلوب من العبيد فيما بينهم أن يرتفع قربهم من ربهم، أن يزداد قربهم من ربهم كلما مضى بهم الزمن. فالمقصر يؤمر بالصلاة، والغافل يؤمر بالرواتب والسنن، والفاضل يؤمر بالقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة وأمر عليا بذلك، لكن لما أمره اعترضه علي، أمره بحكمة وعبادة وطاعة، فاعترض عليه رضي الله تعالى عنه بقدرة الله ومشيئته. هل كان علي يجهل أن الأمر بالحكمة ما ينبغي أن يقابل بالاحتجاج بالقدرة؟ الجواب له. ولما كان علي لا يجهل ذلك لم يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، نعلم لو كان يجهل لعلمه، لكن هو لم يكن يجهل. ولذا لنا أن نقول بعد هذه المقدمات لعل لعلي رضي الله تعالى عنه عذر فاحتج بالقدرة، فأراد أن يدفع الخجل عن نفسه وعن أهل بيته، كما كان يرسل المقداد بن معدي كرب فيسأل رسول الله عن ماذا؟ عن المذي، هل يوجب الغسل أم لا؟ فكان يقول كنت رجلا مذاء، كان شابا قويا فحلا، كان هكذا علي قال، وكنت أخجل من رسول الله، استحي من رسول الله، فكنت أرسل المقداد. فلعله لما ضاق به المقام واحتار ولم يجد شيئا ليواجه به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم علمه وعدم جهله بأن الأمر بالطاعة ما ينبغي أن تعارض يعارض بالأمر بالمشيئة وأن يعلق على المشيئة، فلعله عذرا كان له استحيا أن يذكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، ولعل العذر كان مشتركا بينه وبين أهله. فرجوع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم كلامه يشير لشيء من ذلك. ولعلنا إن وسعنا المعاذير وتوسيع المعاذير في حق الصحابة عموما وفي حق أمثال علي خصوصا أمر حسن وليس بالمستهجن. لعلنا نقول يحتمل أن عليا رضي الله تعالى عنه أراد بما قال استدعاء جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد به فائدة ليتعلم في من احتج عليه في مثل هذا المقام بما يجيب. ولكن إعراض النبي عنه وعدم كلامه إياه الظاهر أنه معذور، أنه كان معذورا، فلعله كان جنوبا هو وأهله، فلما طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابه وأراد منه أن يقوم الليل ثم غاب وعاد، فأراد أن يرفع هذا الأمر عنه وعن أهله، فطر في المضايق أن يقول أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله. هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي ما أحب ذلك منه. هل وقع علي في المحذور؟ لا، علي لم يفعل محذورا، علي لم يفعل حراما، علي لم يترك واجبا رضي الله تعالى عنه، وإنما ترك فاضلا، ففعل خلاف الأولى. ولأنه فعل خلاف الأولى اسمع يقول ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه على هذه الرواية ما زال الأمر على الالتفات، لأنه في رواية عند البخاري يقول علي ثم سمعته، وهنا قال ثم سمعه، ثم سمعه وهو مدبر في رواية في البخاري، ثم سمعه وهو مول، وفي رواية أخرى فيه وهو وقال ثم سمعته وهو منصرف، يعني تركه وانصرف، وسمعته يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهو يضرب فخذيه، قال سمعته وهو مدبر يضرب فخذيه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كان الإنسان، الإنسان هذا يشمل المؤمن، يشمل علي، يشمل عليا، وهو يضرب فخذه. صنيعه هذا فيه تحسر. طيب ماذا يمكن أن نستفيد من هذا؟ نستفيد أشياء. نستفيد أن عليا ترك الأولى، وإن كان الذي قد احتج به متجها، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الآية فلم يلزمه بالقيام بالصلاة، لكن لو امتثل وقام بلا شك لكان أولى به. في الآية وذكر هذا السياق فائدة لطيفة عزيزة، وهي أن مراتب الجدال، أن الجدال على مراتب، أدنى مراتبه ما صنعه علي، أن تأمر رجلا بشيء فيحيد عنك ويغطي امتثاله بعذر آخر، هذا جدال، لكن الجدال ليس على درجة واحدة. فالجدال لنصرة الحق واجب، والجدال للهروب من الواجب والانصياع للحق حرام، والجدال والتمسك بشيء يحتج به الإنسان ليبدي عذره في ترك طاعة مندوبة هي أدنى درجات الجدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفهمنا من استدلاله بالآية أن الجدال على مراتب وليس هو بمرتبة واحدة، وأن عدم الامتثال للطاعة أو الاعتراف بالتقصير وإظهار الاستغفار والتذرع بذرائع لعدم الامتثال للحق هو نوع من أنواع الجدال، هذا نوع من أنواع الجدال. فهذه اللطيفة جميلة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في هذا المقام، فعد النبي عليا مجادلا، مع أن عليا ما قال شيئا يخالف الحق، لكنه لم يظهر امتثالا لشيء مندوب إليه. ولذا الأصل في الإنسان أن يجاهد نفسه في أن يقبل كل نصيحة تقربه من ربه، كل نصيحة تقربك إلى الله، وإن لم تأثم فإذا نصحت بها فالأصل أن تقبلها. إذن نستفيد من هذا الحديث ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جواز أن يحدث الرجل نفسه ولو بالنطق فيما يخص غيره. فالنبي انصرف وهو يقرأ ولم يواجه عليا، لأن عليا أمر الله نبيه أن يأمره أو أن يأمر أهله وهو من أهله، وكان الأمر بالأمر ليس أمرا، لأن الأصل أصل الطاعة سنة وهي القيام. فالنبي ما واجهه وإنما خاطب نفسه، فقرأ وهو يمشي وهو يسمع، وهذا من الأدب العظيم، أدب المربين. أنت متى تعرض، متى تخاطب بالإنسان في وجهه، متى تعرض عنه وتتلو، هذا صنيع المربين، أن يضع الشيء المناسب في المكان المناسب مراعيا الحال المناسب والشخص المناسب، هذا صنيع المربين. حدثني بعض إخواننا الأفاضل قال دخلنا على الشيخ الألباني رحمه الله في مرض وفاته، وكنا قد أشفقنا عليه فدخلنا عليه ونحن نصافحه باليدين، قال وكنا مجموعة فكان آخرنا ولده محمد، قال فلما نظر الشيخ وهو متعب جدا وكلنا صافحه باليدين، نضع اليمنى ثم اليسرى، فلما وصل به وصل المقام بولده محمد فصافحه باليدين، قال فنظر إلينا ثم نظر لولده وهو يخاطبه فيقول يا بني ليست من السنة المصافحة باليدين. والخطاب الآن لمن وجهه؟ لولده، ولم يوجهه لذلك الناس، هذا من الأدب، هذا من الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبا في علي وشفقة عليه وتعليما له، وأن الأحسن والأفضل أن يمتثل لما أرشده إليه، لم يواجهه وإنما انصرف ولم يقل شيئا إلا وهو يضرب على يديه بفخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي هذا جواز ضرب اليدين على الفخذ أو على اليد، ضرب اليد على اليد عند التحسر عند التأسف عند الغضب، هذا لا حرج فيه. أما ضرب الوجه، ضرب اليدين بالوجه، فهذا من صنيع الجاهلية، وهذا الذي برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الخدود هذا ممنوع. أما ضرب اليد على اليد، ضرب اليد على الفخذ، فالفخذ كما يقولون مفهوم لقب، فليس المشروع فقط الضرب على الفخذ. لو ضرب على أسفل الفخذ على الساق، أو ضرب على ساعده مثلا، أو على صدره على ألا يتشبه باللاطمات، لا أرى في هذا حرجا أبدا، لأن اللعنة جاء في أن يخص الوجه. فعند التأسف والتحسر والغضب ضرب اليد باليد أو ضرب اليد على الفخذ هذا أفضل، وبلا شك وأحسن شيء أن تضرب يديك على فخذيك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن شيء إذا أردت أن يعني تظهر تأسفا أو حسرة أو انزعاجا وقلقا من أمر أنت تظهر للمنصوح شيئا على وجه فيه فضل وخير له في الدين والدنيا، وإن لم يأثم إن ترك، فلم يترك فلك أن تصنع هذا، فهذا أمر مشروع لا حرج فيه. في الحديث فضيلة ظاهرة لعلي، فالذي لا يعرف مقداره يستهجن صنيعه، ومع ذلك أو قل يعتب عليه شديدا ومع ذلك فلفوائده الشرعية فإن عليا نشره وحدث به، فتحديثه ونشره وقد وقعت عليه موجدة وعتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحادثة، دل ذلك على أن نشر هذا الحديث من فضائله رضي الله تعالى عنه، نشر هذا الحديث من فضائله. وتبقى فائدة مهمة، يسر الله عز وجل أن لي أن أفهمها وأربطها بحادثة أخرى، وهذه المسألة مغفلة تحتاج لتفصيل في بيان سلطة ولي الأمر في الطاعة. سلطة ولي الأمر، الأمر ولي الأمر أمرنا أن نطيعه بطاعة الله جل في علاه، وطاعتهم ليست مطلقة، ولذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فإن طاعة الله مستقلة هي رأس بذاتها، وطاعة رسوله كذلك مستقلة رأس بذاتها. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، قال وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، فهذه الطاعة لها قيود، ومن أبرز وأهم قيودها ما ورد في هذا الحديث، وهو أن الحكم الذي رتبه الشرع للأقوال والأفعال ليس من سلطة أولياء الأمور أن يرفعوها، فلا يجوز لولي الأمر أن يقلب الفريضة نافلة، ولا أن يجعل النافلة فريضة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وعلي احتج أنه قد يصنع وقد لا يصنع، ففهم علي أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترغيب له في شيء بقي على حكمه. إيش هو بقي على حكمه؟ أنه لو لم يفعل لم يأثم. فهل أمر النبي لشخص ما بأن يصوم نافلة أو أن يصلي نافلة يصبح فرضا؟ الجواب لا، الجواب لا. فحكم الشرع يستقر وليس لأولياء الأمور في أحكام العبادات أن يرفعوا درجاتها. ويعلم من هذا خطأ بعض الحزبيين الذين يعاقبون على مخالفات حركية كما يقولون بصيام أو بقيام، هذه المعاقبات ليست مشروعة، يعني يوجب الأمير الحزبي في بعض الأحزاب الإسلامية اليوم على بعض الأفراد إذا قصر في عدم أداء واجب حزبي يقول تصوم 3 أيام أو تقوم أسبوع مثلا أو ما شابه، ويعتقد أنه إن لم يفعل يأثم. لو عرضنا هذا على هذه الحادثة، هل هذا الكلام صحيح أم باطل؟ باطل. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا وعلي بقي يفهم أن ما أمر به إنما هو في دائرة النفل والفضل وليس في دائرة الوجوب، ثم مما سمح في البال وخطر في الخيال، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بريرته أن تتزوج مغيثا، وكان مغيث يحبها وكانت تبغضه، سبحان الله، أن يتعلق الرجل بامرأة هو يحبها حبا شديدا ويبغضه بغضا شديدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بأن تتزوجه، فكانت فقيهة، كانوا عقلاء، الجماعة كانوا عقلاء يفهمون، قبل أن يتكلم يفهم الأمور فهما جيدا ويذكر رغبته، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أشافع أم آمر؟ أن تشفع أم تأمر؟ فقال: شافع. فقالت: لأرغب. قل آمر أرغبه، قل آمر أرغبه أن شافع. فيسنح في الخيال أن العقد إن لم يكن لازما في الشرع وكان العقد ليس بلازم، عقود المعاملات منها اللازم ومنها غير اللازم، فالعقود الغير لازمة أنا غير ملزم بالشركة، صحيح، وغير ملزم بالبيع، وغير ملزم بالشراء ولا بالإجارة، هذه عقود عندي وفي فهمي أن حالها بالنسبة إلى سلطة أولياء الأمور كحال مراتب العبادات، فليس لولي الأمر أن يجبرك على أن تتزوج من فلان، وليس له أن يأمرك بأن تتأجر من فلان أو أن تبيع شيئا أو أن تشتري شيئا أو أن تكون شريكا مع غيرك في شيء أو ما شابه. فالأحكام العقود اللازمة تبقى لازمة، والعقود الغير لازمة تبقى غير لازمة. هذا يفهم بالإشارة من قصة مغيث بريرة، وكذلك يفهم بالإشارة ما ذكرناه من العبادات في قصة علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان ضابطان مهمان في طاعة أولياء الأمور، فولي الأمر إن أمرك ينبغي أن يعرف الحدود التي هي له، فإذا تعدى هذان فإن تخطى هذين الأمرين فالأصل في أمره الوجوب. وهذا من أسرار أو من مقيدات وفهم عدم ذكر وأطيعوا الأمر، وإنما وأولي الأمر منكم على الأحكام المقررة في الشريعة، على مراتب الأحكام المقررة في الشريعة، فطاعته كما ذكرت ليست استقلالا وإنما هي تبع لأحكام الله سبحانه وتعالى. تبقى الأمر الأخير أن البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه كما ذكرت لكم في 3 مواطن عدا الموطن الذي معنا، 2 تقدما عليه وواحد تأخر، فذكره برقم 1127 في كتاب التهجد، وطبيعي كتاب التهجد، هذا أمر يعني للحديث صلة ظاهرة بالتهجد، ولذا بوب عليه باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. تأمل معي دقة البخاري، ذكر شيئين، ذكر التحريض وذكر عدم الوجوب، ذكر أمرين، قال تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، ثم ذكره في الموطن الثاني برقم 4724 وسيضعه في كتاب التفسير، ولا بد أن يبوب عليه باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وليته وضعه أيضا في وأمر أهلك بالصلاة، يا ليته وضعه. لكن ما أدري يعني لو أن البخاري بيننا فقلناه يا أبا عبد الله يا إمامنا، هذا الحديث على تدقيقك وفهمك الذي عودتنا عليه كان ينبغي أن تضعه عند قوله تعالى في سورة الإسراء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فلماذا لم تذكره تحت هذه الآية؟ فما ندري ما جوابه، أنا لا أدري ما جوابه. وذكره تحت وأمر أهلك بالصلاة يعني أقرب لمنهجه المعتاد، منهجه المعتاد يضعه في مثل هذا المقام، فلو أنه كرره في كتاب التفسير في موطنين لكان على عادته التي عودنا عليها. ثم العجيب أنه ذكره في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد هو الموطن الأخير بعد هذا الموطن، ومن شراح البخاري من نازع في أن هل كتاب التوحيد كتاب مستقل في الصحيح، لأن البخاري بدأ كتابه صحيحه بكتاب الإيمان، فقال هل يضع كتاب الإيمان كتاب التوحيد؟ فمنهم من قال أن في بعض النسخ لا يوجد كتاب اسمه كتاب التوحيد، وإنما الموجود اليوم تحت كتاب التوحيد هو امتداد لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا يؤكد ما ذكرناه لكم في الدرس الماضي أن كتاب السنة عند السلف يدخل فيه إيش؟ العقيدة. فمنهم من قال أن كتاب التوحيد الذي في آخر الصحيح هو امتداد لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولذا نحن إن شاء الله عازمون إن أطال الله العمر أن نبقى مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حتى نختم الصحيح، سواء كان منه أو لم يكن منه، فنحن سنبقى معه حتى نختم الصحيحة إن شاء الله. فوضعه في كتاب التوحيد تحت رقم 7465، وبوب عليه بقوله باب، قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. إيش يريد يقول البخاري؟ الهداية أقسام، والهداية درجات. فوالد علي لم تتحصل في حقه أصل الهداية، فمات ضالا مات كافرا، وعلي في هذه الحادثة لم يحقق تمام الهداية وكمالها فاحتج بالقدر. أو قل أن البخاري، وهذا ألطف في حق علي ولعله الأوجه، أن عليا في الحادثة استثنى، قال أنفسنا بيد الله إن شاء، ولذا قال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، والله تعالى أعلم. في درسنا القادم نأتي الحديث الثاني والأخير تحت تبويب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر ذكر الإمام، ما سر ذكر الإمام رحمه الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن في هذا المقام؟
ذكر أن الجدال الأصل فيه أن يكون لمن عنده شيء من إعراض، أن الأصل في الجدال يكون لمن عنده شيء من إعراض، والأصل أن الجدال والاعتصام أمران متقابلان، فأتى بهذا، والله أعلم.